بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال رحمه الله أي حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها وهم في فجوة منه أي من الكهف أي في مكان متسع وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكث وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال من يهدي الله فهو المهتد أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي لا تجد من يتولاه ويدبره من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام. قال المفسرون وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته فكان باسطا ذراعيه بالوصيد أي الباب أو فنائه. هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا وولى منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها. هذه آيات عظيمة. بعد أن تقدم كيف ذكر الله عز وجل قصة خروجهم من المدينة وفرارهم منها، فروا إلى هذا الكهف، فذكر الله عز وجل في هذه الآيات حالهم في هذا الكهف، فقال جل شأنه: وترى الشمس، أي ترى أيها المخاطب، ترى الشمس أي لو رأيتهم أيها المخاطب، لو رأيت الشمس، ولكن هذه ليست رؤية على الحقيقة، لأنه لم يرهم أحد بدليل قوله لو اطلعت عليهم، ولكن لو رأيتهم. وترى الشمس إذا طلعت، أي في حال طلوعها، تزاور عن كهفهم. تزاور هذه قراءة، وهي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، تزاوروا. وقرأ نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بالتشديد، تزاوروا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، بتشديد الزاي. وهاتان قراءتان مشهورتان، وهناك قراءات أخرى، ولكن ابن جرير رحمه الله يقول هاتان قراءتان مشهورتان. وأصل مادة الزور الميل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل عن كهفهم، فمادة الزور تدل على الميل، الزاي والواو والراء يدل على الميل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة الزور، لأنها تميل بصاحبها عن الحق. فهذه الشمس إذا طلعت تميل، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، وذلك أن الشمس كلما ارتفعت تقلص الشعاع بارتفاعها من جهة اليمين، فيتقلص الفيء يمنه، يمين الكهف، ذات اليمين أي يمين الكهف. وإذا غربت في حال غروبها تقرضهم. وهناك قولان للمفسرين في قوله تقرضهم. قال بعضهم: القرض هو القطع، أي تعدل عنهم وتتركهم في حال غروبها، تعدل عنهم الشمس وتتركهم، فلا يمسهم من الشمس شيء ولا تصيبهم الشمس. هذا قول جمهور المفسرين. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد، واختاره ابن جرير، ولم يذكر ابن كثير سواه. وإذا غربت تقرضهم، أي تعدل عنهم وتتركهم، فلا تصيبهم الشمس، وذكر بعض المفسرين، واختار هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، أن معنى تقرضهم أي تعطيهم، أي تصيب منهم. إذا غربت تقرضهم من القرض، والقرض معروف أخذ شيء وإعطاء شيء. القرض هو إعطاء الشيء مقابل كذا وكذا. فمعنى تقرضهم تصيب منهم بالعشي في حال غروبها إصابة خفيفة بقدر ما يلطف الهواء ولا يتعفن الجو. ولكن ما ذكره جمهور المفسرين هو الصواب، أن معنى تقرضهم أي تعدل عنهم وتتركهم فلا تصيب أبدانهم. قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم. فإذا لا تصيبهم الشمس ولكن تصيب المكان الذي هو حولهم حتى لا يتعفن الجو ولا تفسد يفسد ذلك الهواء. والذين قالوا أنهم تصيبهم الشمس قالوا لأن الشمس صحة للأجساد، فالجسد إذا لم تصبه الشمس ربما يفسد. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وقد اختلف المفسرون في فتحة هذا الكهف وجهة هذا الكهف من أي جهة، والذي جزم به ابن كثير رحمه الله أن باب الكهف كان من نحو جهة الشمال، نحو جهة الشمال. فالشمس حينما تطلع الشمس على ذلك الكهف فإنه يتقلص الضوء وظل الشمس جهة اليمين، وفي حال الغروب كذلك تصيبه الشمس من جهة الشمال. قال ابن كثير رحمه الله: فلو كان باب الكهف جهة الغرب، لو أن باب الكهف جهة الغرب فإن الشمس لا تصيبه من حال طلوعها، ولو كان باب الكهف جهة الشرق فإن الشمس لا تصيبه في حال غروبها، ولو كان في جهة الجنوب فإن الشمس لا تصيبه لا في الطلوع ولا في الغروب. فجزم بهذا الإمام ابن كثير رحمه الله أن الكهف كان بابه وفتحة الكهف من جهة الشمال، ولهذا تصيبه الشمس في حال طلوعها وفي حال غروبها. قال الله تعالى: وهم، أي الفتية، هؤلاء الفتية في فجوة من، الفجوة هي المكان المتسع، الفجوة هي المكان المتسع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد مكانا متسع نص أسرع في سيره عليه الصلاة والسلام. فمعنى وهم في فجوة من، أي وهم في مكان متسع في هذا الكهف حتى يكون ينالهم الريح والنسيم الطيب، لأنهم إذا كانوا في مكان ضيق ربما فسد هذا الهواء والجسد بطول مكثهم. وهم في فجوة منه، والفجوة يدل على أنهم داخل الكهف وليسوا على باب الكهف، لأنهم لو كانوا على باب الكهف لا وقع عليهم ذلك الشعاع من الشمس، ولكنهم في داخل الكهف وهم في فجوة منه، ليسوا على باب الكهف مباشرة، وهذا أحفظ لهم. ثم قال الله عز وجل: ذلك، هذا الأمر من آيات الله، هذا الأمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كيف أنهم في هذا الكهف ومع ذلك الشمس لم تصب أجسادهم، فلم تتلفها بالإحراق، وإنما منع الله عز وجل ضوء الشمس، منع الله عز وجل شعاع الشمس من أن يصل إلى أجسادهم. وهذه آية عظيمة، وهي من خوارق العادات وكرامة من الله عز وجل لهؤلاء. وهذه الآية قوله ذلك من آيات الله فيها رد على من قال أن أصحاب الكهف كانوا في مكان في زاوية من الكهف وبينهم وبين شعاع الشمس حواجز طبيعية، وهذا ليس بصحيح، بل لا يوجد بين أصحاب الكهف وبين شعاع الشمس أي حواجز، وإنما هي آية من الله سبحانه وتعالى أن كانوا في مكان متسع ممكن أن تصيبهم الشمس. الشمس هذا المكان معرض لشعاع الشمس، ومع ذلك آية من آيات الله وخارق من خوارق العادات أن هذا المكان الذي هو مسلط على ضوء الشمس منع الله عز وجل هذه الشمس من أن تصل إلى أجسادهم لئلا تفسد أجسادهم. ذلك من آيات الله، والآية تطلق في اللغة على أحد معنيين، تطلق في اللغة على العلامة. قال الله عز وجل إن آية ملكه، أي علامة ملكه، وتطلق الآية في اللغة على الجماعة، يقولون جاء القوم بآياتهم أي بجماعتهم. والآية في الشرع تطلق على أحد معنيين أيضا، هذا في اللغة، وأما في الشرع فتطلق أيضا على أحد معنيين، على آيات الله الكونية. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وتطلق على الآيات الشرعية. الآية في الشرع تطلق على الآيات الشرعية، رسولا يتلو عليكم آيات الله. ذكر هذه الفائدة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. ذلك من آيات الله. ثم قال الله عز وجل من يهدي الله، من الله عز وجل عليه بالهداية فهي هداية من الله سبحانه وتعالى، لا سبيل إلى نيل الهداية إلا منه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ليس له من يتولاه، ليس له من يرشده إلى المطلوب. وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون أن العبد مستقل بعمله من خير وشر. وفي هذه الآية الله عز وجل أضاف الهداية والإضلال إليه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة في هذه الآية، قال وفيه دلالة على أن الشمس هي التي تتحرك، أن الشمس هي التي تطلع وهي التي تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم، هذا يدل على أن الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة، وقد جاء بذلك آيات وأحاديث كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله لم يخبرنا الله بمكان هذا الكهف إذ لا فائدة فيه ولا مقصد شرعي من معرفة مكان هذا الكهف. وقد جاء عن ابن عباس أنه قريب من أيلة، وقيل هو ببلاد الروم، وقيل هو ببلاد البلقاء، بلقاء الشام، والله أعلم بأي بلاد هو. ولو كان فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. ثم ذكر الله عز وجل أيضا بعض حالهم في هذا الكهف، فقال جل شأنه وتحسبهم أي وتظنهم، فالحسبان بمعنى الظن، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم نائمون. وكيف هذا الأمر؟ لماذا يظنهم الظان أنهم أيقاظ وهم في الحقيقة رقود؟ ذكروا سببين ولكل سبب قرينة. السبب الأول قال بعضهم أن الله عز وجل لما ضرب على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم، أعينهم مفتوحة ليست منطبقة مغلقة، والحكمة في ذلك لئلا يسرع إليها البلاء والفساد. العين إذا كانت مطبقة مغلقة فترة طويلة تفسد، فلذلك من حكمة الله عز وجل هم نائمون في الحقيقة ولكن أعينهم مفتحة، ولكن أعينهم منفتحة ومفتوحة ليست مغلقة حتى تكون معرضة للهواء، وهذا أبقى لهذه العين. واستدلوا على هذا بقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لأن هذه حال مرعبة، وهذا أمر معلوم. لو رأيت بعض النائمين بعضهم ينام وربما عينه مفتوحة، هذا ربما يكون منظر مرعب، أن ترى نائما وعينه مفتوحة هذا مرعب. فقالوا ولذلك ذكر الله عز وجل أنهم أيقاظ وهم رقود، لأن أعينهم منفتحة. وقال بعضهم، وهذا سبب آخر، لماذا يحسبهم الواحد أنهم أيقاظ وهم رقود؟ قالوا لكثرة تقلبهم، لأنهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، واستدلوا بقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فيراهم ويظنهم الظان أنهم ماذا؟ أنهم مستيقظون، وهم ليسوا كذلك لكثرة تقلبهم، وفي الحقيقة أنهم نائمون. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قوله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ذكر الله عز وجل كيفية نومهم، وأنهم تارة يكونون على جهة اليمين وتارة على جهة الشمال، وهذا هو الأكمل في النوم. ولم يذكر الله أنهم ماذا؟ على ظهورهم أو على بطونهم، وهذا دليل على أن هذا النوم على الظهر والبطن ليس بأكمل وأحسن بالنسبة للنائم، فالأكمل في حق النائم أن ينام على شقه الأيمن، وإن انقلب في حال نومه على شق الأيسر فلا بأس. وأما النوم على الظهر والبطن فلم يذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقد جاء في حديث يحسنه بعض العلماء في النهي عن النوم على البطن. هذا بالنسبة على لكيفية تقليبهم وحال نومهم. بقي مدة نومهم ومدة تقليبهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين، يعني 6 أشهر على اليمين و6 أشهر على الشمال، هذا بالنسبة لمدة تقليبهم، والله أعلم. لم يذكروا في ذلك أسانيد صحيحة، وإنما هذا قول لبعض أهل التفسير. بقي الحكمة، ما هي الحكمة من هذا التقليب ذات اليمين وذات الشمال؟ جاء عن ابن عباس قال لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، وهذا هو الذي ذكره الإمام السعدي هنا، قال لأن من طبيعة الأرض أكل أجساد الأجسام المتصلة بها، الأرض من طبيعتها تأكل الأجساد المتصلة بها مدة طويلة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حكمة أخرى غير هذه الحكمة، قال والحكمة من أجل توازن الدم في الجسم، حتى يتوازن الدم في الجسم، لأن الدم يسير في الجسم، فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، أنه لو كانوا في جهة سيكون الدم في جهة واحدة، والجهة العلوية ما يكون فيها الدم يسير ولا يمشي، وهذا ربما يفسد العضو. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه، وهذه حال معروفة، هيئة الكلب معروفة، يجلس على بطنه ويمد ذراعيه. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، الوسيط هو الفناء، فناء المكان يقال له وسيط، وقيل هو الباب، وكلاهما صحيح. واستدلوا على الأول أن الوسيط هو الفناء بقول الله تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي هذه الأبواب عليهم مؤصدة، والمؤصدة من الوسط وسيط أي مغلقة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي بباب الكهف بفنائه بابه، وهذا معناه واحد. وهذا من عادة الكلاب أنها تجلس على الباب من أجل الحراسة، فهذا الكلب كلبهم جلس في باب الكهف يحرسهم. فإن قيل ذكر هذا الإشكال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال فإن قيل كيف يوصى يكون الوصيد هو الباب والكهف غار في الجبل لا باب له؟ هذا إشكال. قد يقول قائل الكهف باب، الكهف عبارة عن نقب في الجبل، غار في الجبل لا باب له، لا يكون له باب، فكيف يكون، فكيف يقول الله عز وجل الوصيد والوصيد هو الباب؟ قال الجواب عن ذلك، الباب يطلق على المدخل الذي يدخل إلى الشيء، الباب يطلق على المدخل، مدخل الشيء، وإن لم يكن له باب في الحقيقة، وإن لم يكن له باب في الحقيقة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وهذا هو الصحيح، أن هذا كلب حقيقة، كلب على الحقيقة، حيوان من الحيوانات. قيل هذا الكلب اسمه قطمير، وقيل اسمه حمران، وقيل غير ذلك، وقيل هذا الكلب كان كلب صيد لأحدهم، وقيل غير ذلك. وهذه من الأقوال التي لا فائدة منها، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. وأما قول بعض أهل التفسير أن هذا الكلب وكلبهم باسط ذراعيه ليس هو الحيوان المعروف، وإنما الكلب هو واحد منهم، واحد من بني آدم جلس في الباب طليعة لهم، فسمي باسم الحيوان لملازمته لذلك المكان. هذا ليس بصحيح، هذا قول خطأ، أن يقال إن هذا الكلب هو رجل من بني آدم أحدهم، لأن الله عز وجل يقول باسط ذراعيه بالوصيد، وهذا وصف لمن؟ هذا لا يكون الوصف إلا لمن كان في، إلا لذلك الحيوان المعروف، لأن الله وصفه ببسط الذراعين، وهذه من صفات الكلاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. لو اطلعت عليهم، أي لو أشرفت عليهم، لوليت منهم فرارا هيبة لهم، ألقى الله عز وجل عليهم المهابة لئلا يدنو منهم أحد، ولملئت منهم رعبا أي خوفا وفزعا. فهذه حكمة من الله عز وجل، قذف الله الرعب في قلوب الناس حتى لا يصل أحد إليهم مع قربهم من ماذا؟ من المدينة. هذا الكهف قريب من المدينة كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله، ولكن الله عز وجل حفظهم وحماهم بأن قذف في قلوب الناس الرعب، فلا يصلوا إليهم، فلم يصلوا إليهم. وقد ذكر الزجاج أن هذا الرعب هو بسبب ماذا؟ طول أظافرهم وشعورهم، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وذلك أن أظافرهم كانت طويلة لطول مكثهم، وهكذا شعورهم. وهذا ليس بصحيح، رده الإمام الشوكاني رحمه الله، فقال لو كانوا كذلك لما قال الله عز وجل عنهم لبثنا يوما أو بعض يوم، حين أن استيقظوا من نومهم اختلفوا في مكثهم في هذا الكهف، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فهذا يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئا، ولا وجدوا من أظافرهم وشعورهم ما يدل على طول المدة. فلو كانت أظافرهم وكانت أظافرهم طويلة وشعورهم أيضا طويلة لعرفوا أنهم مكثوا وقتا طويلا، ولما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه الآيات فيها فوائد عظيمة، من تلك الفوائد ما ذكره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، قال فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه، النائم لا ينسب إليه فعل، لأن الله أضاف تقليبهم إليه، قال ونقلبهم. فلو قال النائم في نومه امرأتي طالق، لو قال النائم في نومه امرأتي طالق، أو في ذمتي لفلان 1000 ريال، أو رأى أنه يصلي كما تقدم وسئل أمس أنه يصلي على جنازة ونحو ذلك، هل ينسب إليه فعل؟ وتطلق امرأته وتلزم في ذمته الألف ريال ونحو ذلك؟ قال الشيخ بن عثيمين: لا يلزمه شيء من ذلك، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه الفعل، لأن الله عز وجل قال: ونقلبهم. قال: وفيه دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين في البيوت، فإذا كان الشارع قد أذن في اتخاذ واقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع، قال: فمن باب أولى حراسة الآدميين، وهذه الآية دليل على ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وفيه فضيلة أيضا، فضيلة صحبة الأخيار، انظروا هذا الكلب كيف شرفه الله وذكره الله في القرآن، وذكره في هذه القصة لصحبته للأخيار لأهل الإيمان، فهذه آيات عظيمة ذكرها الله عز وجل في بيان حالهم، وأنها كرامة من الله عز وجل هؤلاء الذين حفظهم الله، حفظهم الله في حال خروجهم وفي فرارهم، حفظهم الله في نومهم، حفظهم الله عز وجل وأكرمهم الله، لأنهم لجوا إلى الله، والله عز وجل لم يضيع هؤلاء، بل حفظهم الله وأكرمهم الله بهذه الكرامة العظيمة. وهناك أقوال كثيرة وحكايات كثيرة يذكرها أهل التفسير، ولكن كثير منها لا فائدة منها. قال: أين هو الكهف؟ في أي دولة؟ قد تقدم معنا. قال بعضهم يقول إنه في يافع، الله أعلم، تقدم معنا أن ما هناك دليل، الله أعلم، ولا فائدة في ذلك. طيب، وفي الختام نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي أنعم علينا في هذا اليوم بهذه النعمة العظيمة، وهي رجوع شيخ الدار الشيخ رشاد ابن أحمد الضالع حفظه الله، وقد أتم الله عز وجل عليهم هذه النعمة فأدوا فريضة الحج ورجعوا إلى أوطانهم وإلى أماكنهم، فهذه نعمة من الله عز وجل، وكم نحن فرحون بهذا الأمر، وكنا في اشتياق تام لسماع دروسهم وكلامهم. وهكذا أيضا الشيخ يوسف ممن قدم من الحج، الشيخ يوسف الشرعبي حفظه الله، وكنا متشوقون جدا لسماع كلامهم وما حصل لهم، وهكذا دروسهم، ولكن تعرفون أنهم كانوا في سفر لهم يومان وهم في الطريق لا يرتاحون في نوم، وأحبوا أن نلقي الدرس على ما هو معهود، وإن شاء الله نسمع منهم في دروس آتية بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.